صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا المقطع من الآية الكريمة يتعلق بقصة ناقة صالح، وإحنا نعرف بالبداهة أن القرآن الكريم عندما يضمن السور يضمنها القصص التاريخية أكو هدف. الهدف من جميع القصص الموجود بالقرآن الكريم الاستفادة من التجربة أو أخذ العظة والعبرة، لأن طبعا الحياة كلها تجارب. الإنسان عند عقليا عند العقل اللي يعبرون عنه المطبوع والعقل المسموع. العقل المطبوع يعني المقصود الاستعداد للإدراك. الله عز وجل لا يخلق إنسانا إلا ويضع عند الاستعداد للإدراك، مو الشكل، الاستعداد للإدراك حتى يصح معه التكليف. الله ما يمكن يكلف الإنسان ما لم يكن عنده عقل عنده استعداد للإدراك. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة العقول، السمع والأبصار يعني وسائل الحس. الإنسان عن طريق الوسائل الحسية وعن طريق الوسائل العقلية يقدر يصل إلى فهم الأشياء التي يريد فهمها. طيب، إذن الله عز وجل لا يخلق إنسان إذا ما يسلح. ليش يسلح؟ يسلح بالإدراك، يسلح بالقابلية. العقل إلى قسمين، عندنا عقل مطبوع، يعني بتعبير آخر الإنسان مفطور عليه، يعني القوة الإدراكية اللي تولد مع الإنسان. وعندنا لا، العقل المسموع اللي يستفيد من التجارب. نبه لي، اللي يستفيد من التجارب. الإنسان مفتقر حتى ولو كان قابليات الذهنية عالية، لكن مفتقر إلى التجربة. نبه لي، وكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول رأي الشيخ أحب إلي من مشهد الغلام. شنو معناه؟ معناه أن الغلام الصبي حتى إذا أخذ سلاح ونزل يقاتل، رأي الإنسان الكبير السن اللي مر عليه تجارب إلى تأثير أكثر من تأثير سلاح هذا الصبي. الصبي سلاحه تأثيره محدود، لكن هذا رأيه لا، قد يكون أنفذ، يعني أشد فتك من السلاح. ليش؟ لأنه سلاح إذا يستعمل بغير مكانه ومو بطريقته الصحيحة ما يؤدي النتيجة، وبالعكس إذا استعمل ووضع في موضعه يأخذ أثره. العقل إلى تأثيره، يعني تجربة الفكرة إلها تأثيرها. الإنسان إذن بمسيس الحاجة إلى الاستفادة من التجارب في الحياة، ولهذا تلقى الإنسان اللي عنده تجارب في الحياة عنده نضوج أكثر. تلقى واحد مثلا قد يكون عنده قوة إدراك ومستفيد من قوة الإدراك، لكن تجارب قليلة بالحياة يفشل هذا. بعكس الإنسان اللي عنده تجارب كثيرة، هاي التجارب تعطي مناعة. لأن إذا عرفنا هذا نرجع للقصص. القصص الموجود بالقرآن الكريم ترى هو هذا الهدف، يعني جاي يجيب لنا القرآن تجارب السابقين، تجارب اللي سابقة علينا يأخذها القرآن يقدمها لنا خلاصة، يعني بتعبير آخر يسوق لنا جهود الآخرين يضعها بين أيدينا للاستفادة منها. يقول ترى الإنسانية مرت بتجارب، بيها تجربة غلط وبيها تجربة صح، اخذوا التجربة الصح وابتعدوا عن التجربة الغلط حتى تتربون. هذا لون من ألوان التربية. إذا القصص يستهدف التربية، يستهدف أن يعطي الإنسانية عطاء علميا على حساب تجارب غيرهم. بعد هالمقدمة خلي نرجع للقصة. هذه الواقع لما نرجع للتفاسير ونجي الى قضية ناقد صالح، تفاسير في مثل هالحالة ما تخلو من اسرائيليات. اسرائيليات يعني تلقى ان هاي الناقة مثلا هالكبر طولها وهالقد عرضها، وكانت مثلا يوم الها الماء يوحدها تشربه، واليوم الثاني للناس، ويوم اللي تشرب الماء بدال الماء تطيهم حليب تكفيهم كلهم، وطلعت من الصخرة ومن وراءها كذا ناقة، يعني فرد حكي اكو طويل عريض. هذا الكلام الواقع اذا نسمعه عن طريق المعصوم وبالطريق الموثوق لا نأخذ به، ما يشعنا الا ان نأخذ به. لكن اذا لا ما وارد عن طريق المعصوم، والقرآن ايضا مو شارح، ان احنا نسكت عما سكت عنه القرآن. الشيء اللي سكت عنا القرآن احنا نسكت عنه، ما نجي مثلا الى التفاصيل او الى الاراء، لانه اذا صار البناء نرجع الى الاراء اللي من هالنوع او التفاسير اللي من هالنوع نطيح بمتاهات عريضة طويلة. نعم، واحنا ان عنها غنى، ومو فرد شيء مفروض علينا ان نؤمن به. يعني بتعبير اخر ليس من الامور التي يسألني الله عز وجل عنها غدا، مو من الامور اللي باشر الباري عز وجل يوقفني بالمحشر ويقول لي ناقة صالح شنو لونها مثلا او شطولها او صدق تطي هالقد حليب. ما هذا شيء تكميلي، مجرد معارف عامة. المعارف العامة نأخذ هالصورة الاجمالية اللي رسمها القرآن، ومن بعد الصورة الإجمالية إذا أجتنا رواية عن معصوم لا نأخذها الرواية، وإذا لا والله بشرط أن تكون رواية سليمة، يعني بطرقها الصحيحة. إذا لا والله الطريق مو سليم أو المضمون مو سليم يتنافى ويا المقاصد العامة ما نأخذ به أبدا. فعلى الإجمال من بعد هذا، على الإجمال إحنا نعرف أن الله عز وجل يعطي لكل نبي معجزة حتى تكون علامة على تصديقه. يعني النبي لما يريد يجي يقول انا نبي، شنو الدليل على نبوته؟ لازم اكون عنده معجزة حتى عن طريق هالمعجزة الناس تؤمن به. والا اذا صار البناء يجي يدعي النبوة بدون ان يقدم برهان تكثر الادعاءات يوميا. نعم يطلعون انبياء، اذا صار البناء كل واحد يجي يدعي النبوة يصدق بدون معجزة بدون دليل. مشكلة، هي مشكلة عريضة طويلة وتخطر اكو قضايا هواية طريفة في هذا المورد، قضايا عجيبة. يعني عندما تقرأها الواقع يلفت نظرك، هل هالكثرة كثرة ادعاءات النبوة؟ ويا جماعة ادعوا النبوات. والمشكلة إلها فروع عندنا الساحة. شنو هالفروع اللي إلها عندنا الآن؟ مثلا قد تلقى ناس ما يدعي النبوة، لكن شو يدعي؟ يدعي علم الغيب. يعني يجي إلى هذا الإنسان الحائر اللي عنده مشكلة من مشاكل الحياة، عند مرض مثلا ما جاي يبرأ منه، او عند مشكلة ما جاي تنحال، او عند قضية ما جاي يهتدي الى طريقة الخلاص منها مثلا، يجي لي هذا يشتغله. تعال انا ادبر لك اياها الهاي، وانا وشكل ويبعد ويجيب زعفران واكتب مدري شنو وذبها مدري وين ودفنها بالتراب ومن الملك هذا. وهذا مشكين فقير بائس، يعني بدلا من ان يقيل عثرته، بدلا من ان يرحمه، بدلا من ان يقول ان هذا انسان واقع بشدة صعوبة خليني اخدمه بالرأي الصحيح اخليه يبعد عن هالاجواء، لا يجي يستغله. الناس ذئاب ترى، نبهلي شوية، يعني مع الاسف الانسان ما يزال حيوان يتصرف بوحي من غرائزه، الا من عصم الله، الا الانسان اللي عنده دين يمنعه، والا الانسان عنده مخالب مثل الوحش، ما طول اكو عنده مجال لاستعمال المخالب يستعمل مخالبه، ومو ضروري الا ان تكون المخالب هي اضطار، لا، احيانا المخالب مخالب فكرية، مخالب حيلة، مخالب دجل، مخالب من هالنوع. فهذا بدلا من ان يقيل عطرته، بدلا من ان يجي رحمة يستغله، يوقع بهالمتاهة، متاهة الدجل، متاهة يعني سواء المشكلة مشكلة صحية او مشكلة اجتماعية او مشكلة اخلاقية، ويقول له انا مستعد احلها اليك، وقاعد خليك تشوف هذا البلاء المبرم، هذا البلاء المبرم بادعاء الدجل والشعوذة وادعاء علم الغيب والاتصال بالجن. والمشكلة اللي طايحين بها منه الشعوب البسيطة، الشعوب اللي مثلا كمية العلم عندها قليلة، كمية الوعي عندها قليلة، فدول يشتغلوا لك الظاهرة، ظاهرة بساطة الشعوب، ويجون يومية تسمع لك عن واحد نعم من هالنوع، تسمع واحد قاعد فاتح له مكتب وقاعد يستقبل، وخصوص عند هالمساكين دول العوائل، يعني الواقع من هنا يتعين علينا، يعني يتعين على الانسان ان ينبه الى خطر هؤلاء، وينبه الناس ان يعتصموا بالله، يبعدون عن هالاشياء، يبعدون عن هالاجواء، يرجعون الى الله، يرجعون الى المصادر الموثوقة، الى العالم الموثوق، يهدي الى دعاء صحيح، الى اثر صحيح، وقدر الامكان يتوقع الدجالين. وهي ترى مو بس هالآفة، يعني المصيبة، يعني الحقيقة الانسان واقع لك بين عدة مصائب، هاي آفة، والآفة الأخرى هاي الجديدة اللي طالعت لنا، تعرف هاي مشكلة المخدرات، هذه فرق مفقد كارثة، هاي مالت المخدرات. تصور هذا شاب عنده فراغ، بنفس الوقت فرص الحياة أحيانا متعثرة قدامه، يريد يهرب من الواقع، شلون يهرب من الواقع؟ خلي أخدر عقلي، شلون أخدر العقلي؟ تلقى هذا الشاب يحط، هذا ما عنده مانع عن يموت 100 في سبيل أن يحصل كمية أموال، ما عنده أي مانع، يعني هذا مجرم وحش، لما يجيب المخدر ويطيء إلى هذا الإنسان يشوفه يتلوى قدام عينه، يشوفه يتحول بعد أيام إلى مدمن، يقضي عليه الإدمان إلى أن يدوي، إلى أن يتهالك، إلى أن ينتهي، أسرة لها تتمرض، أنا أجي الواحد ينتفع لش كم درهم من الشحت من الحرام. هذا معنى لازم المجتمع كله يضافر على إبعاده والقضاء عليه. الواقع هذا خطر، خطر المخدرات خطر، في واقع الأمر من أعظم الأخطار، واجب المجتمع كله أن يتضافر في القضاء عليه، يعني كل واحد عليه مسؤولية، واحد يشوف ليش كت، واحد يقدر يدافع كون يدافع، واحد يقدر نعم يشير كون يشير، المسألة خطرة جدا خطرة، وضحيتها كثير من الأبرياء، ضحيتها كثير ممن تتعثر بهم فرص الحياة. خليني أرجع للموضوع زين. الآية إذن بينت أن هذه معجزة كانت لمن؟ الى صالح عليه السلام. معجزته الناقة. هسه ليش معجزته الناقة؟ طبعا الله عز وجل عادل، والعدل وضع الشيء بموضعه. اذا يطي موسى مثلا اليد البيضاء او العصا، ويطي عيسى ابراء الاكمه والابرس، ويطي صالح مثلا الناقة، قطعا ما اخذ بعين الاعتبار المجتمع اللي عايش والشيء اللي يمشي عندهم شنو. يعني يجوز ان يكونون اناس يعتنون بتربية اللون من الماشية من الحيوانات، ها؟ فاعطاه ناقة تتناسب ويا المدارك ويا الجو اللي عايش بيه على الاجمال. يعني ما نريد ننبط علل من عدنا، لكن قطعا الله عز وجل عندما جعل المعجزة هذا المعنى اكو ارتباط بها بالمحيط. طيب عندنا هنا خطة شوية تنبه لي. القرآن الكريم يقول فعقروها. ليش فعقروها؟ المفروض اللي عقروها مو كلهم، واحد عقر. ليش القرآن يقول فعقروها؟ تنبه لي بالله لهالنقطة. الحقيقة هنا يكمن موضوع هواية عظيم، سأنا أوضحها لك. الإمام سلام الله عليه يقول للواحد من أتباعه لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. قال له سيدي ليش؟ ليش؟ العلماء شون ذنبهم؟ قال له شافوا السفهاء يعبثون ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. نبهيك. لأن المجتمع لازم يكون به حس من التضامن. ها؟ يعني واحد ينهى، واحد يستنكر، واحد يشير الى مكامن الخطر، يعني يكون المجتمع يتضافر على دفع الباطل. اذا شنو معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أه؟ يعني لازم اكو تضامن. انا لما اشوف اكو منكر وما ادري على شنو انا اجي اكره نفسي للناس، انا شنو اعرف تكليفه؟ لا مو شكل، لا لازم واحد يقول هذا المنكر منكر. تأمرن بالمعروف او لتنهن عن المنكر او ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وبالفعل الان كثير من الناس يقول لك يا مولانا هذا الشعب الفلاني شعب بيه اخيار بيه ابرار بيه اطهار، ليش الله مسلط عليهم الظلمة؟ ليش ليش الله ما يخلصهم؟ يخلصهم لأن هذول ماكو عندهم حس جماعي، ما عندهم حس جماعي، ماكو عندهم. يعني لازم واحد يشير الى المنكر، يقف بوجه المنكر بكلمة بموقف بعمل. هكذا مفروض المجتمع كل يتضافر للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك القرآن الكريم يقول فعقروها، لان ذول السفهاء اجوا عقروها للناقة. ما قاموا لهم الصلحاء او المتدينين او الطيبين وقال لهم انتوا غلطتوا، ليش عمل؟ سكتوا. لما سكتوا عمهم الله بالعذاب. انا اكد لك مو هي يقول لك ليش ليش العذاب الان يجي مثلا يمشي على الناس وشندنبهم ذول المجرمين هم اللي ينبغي ان يتعرضوا. تقول له المجرم في واقع الامر مرة مجرم بالعمل ومرة مجرم بالسكوت. شو تنبه لي؟ مجرم بالسكوت او مجرم بالعمل. انا ليش اسكت؟ ليش ما اقول له للباطل باطل؟ اذا رأيت اما كهاب الظالم ان تقول له انت ظالم فقد تودع منها. هسه قد يقول لي واحد شو مو احنا عندنا تيار عكس الان عندنا في قلب الامة الاسلامية، مو عندنا تيار يقول الانسان لازم يقعد. نعم ما يتعرض ما يعرض نفسه الى الوباء الى الوبال. جايبها عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هذا هو مو فاهم الآية زين ويريد يفسرها. هو مو فاهم الآية. الآية ما إلها صلة بهذا المعنى بسبب الأمر المعروف، وإلا يصير تضارب بالقرآن. الآية لها معنى آخر وإن شاء الله أعرض له. في المسألة مسألة انه واحد يجي يقول ايش طلع على الحسين، ليش طلع، ليش مو قاعد بمكانه، لو قاعد بمكانه ما صار عليه شيء. يقول لك على حساب الانبياء ايش طلعهم، لو قاعدين بمكانتهم ما صار عليهم شيء. الصلحاء وهو اللي غير الدنيا منه، غيروها النايمين، لو غيروها اهل النهضات، لا غيروها اهل النهضات، ولا لو ظل النايمين كل شيء ما يتغير به، اللي ينامون ياكلون ينامون وما ما اكثرهم ها. لكن كلمة الحق وموقف الحق وعمل الحق ينبغي ان ياخذ اثره. فلذلك شوف تعبير الآية، فعقروها، والمفروض اللي عقرها واحد، عقرها واحد، شنو معنى عقره؟ ينسبها الى الجميع، لان اشهموا بشكل وباخر، اشهموا بهذه الجريمة. طيب في الآية تقول فعقروها من بعد ما ذكرت فعقروها، قالت فقال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام. طيب اولا اول سؤال انه شنو تحديد هال3 أيام، ليش تمتعوا في داركم 3 أيام؟ يعني شنو، اكو خصوصية للعدد؟ يعني هالعدد هذا 3 بخصوصية يولا، شنو الهدف، ليش، ليش مو اكثر او اقل؟ الحقيقة اولا هذا السؤال موارد. ليش موارد؟ لانه هذا اذا نفتح الشباب كلها يرد بها السؤال، ليش الركعات 4 مثلا، ليش رمضان 30 مو اقل ولا اكثر، يعني انفتح فرد باب للتشاؤل ما له معنى. حتما الباري عز وجل شايف ان المصلحة مثل الطبيب، اخرى الطبيب يعطيك كورس مع العلاج 3 أيام، خلاص ما لك حق تعترض عليه، يعني يعرف ان المرض اللي عندك كافي عليه 3 أيام معالجة. هذا هو، هاي 3 أيام هنا ليش الباري عز وجل حددها 3 أيام؟ انا شفت في التعليل هو بارد، يقول لان الفصيل رغى 3 مرات، لما كل يوم كل مرة رغى بيها ابدالها يوم امهلهم يوم، شنو علاقتها بالموضوع؟ ليش اقول لك احنا مو كل ما بالتفاسير يمكن ان ناخذها، هاي نقطة. النقطة الاخرى اللي اتصور يعني ويتصور بعض المحققين، يقول هاي فترة معقولة الطاهمية القرآن الكريم لعلهم يتوبون الى الله، يطلعون برا يبرؤون، يطلعون عن هالدار، هاي دار الظلم، يكون برا يبرغون يعلنون توبتهم، بس فترة معقولة ممكن. لكن الشيء اللي شفته يربطوه علماء المالكية بهذا المقطع من الآية، مسألة الإقامة، يعني نسبوها إلى ابن العربي المالكي، ابن العربي هذا المفسر المعروف، يقولون هذا كان وجهة نظرة أن الإنسان إذا جاء إلى بلد ويريد ينوي إقامة، ما يلحق ينوي إقامة إلا بعد 3 أيام، لأن هذه 3 أيام باليوم الرابع يا الله ينوي، لأن هاي 3 أيام اللي يدخل بيها إلى البلد، هذه 3 أيام الله عز وجل أخر فيها نزول العذاب لمن سيموت على قدر متيقن. ما أشوف أكو ربط، أنا ما اللي حب خلي أشوف القرطبي في تفسير الآية 101 من سورة النساء يذكر المدد اللي بيها الإقامة. يعني احنا عندنا مثلا، انا لما انزل لي ببلد مرة رأسا اجي اعزم على ان اقيم بيه، اعرف اني راح اقيم اكثر من 10 أيام، رأسا انوي إقامة. مرة لا والله ما اريد اقيم بيه، اظل متردد لمدة شهر، من بعد الشهر حتى لو عندي فريضة واحدة لازم انوي إقامة. عند المذاهب الاسلامية الاخرى بعضهم يشترط 15 يوم، يا الله من بعد 15 يا الله انوي اقامة، بعضهم يشترط 4 أيام، بعضهم يشترط 3 أيام، البعض الاخر لا، حتى يقول لو اذا مو ناوي الاقامة ما مصمم حتى لو سنين يقيم. ابو مجلج يقول سألت عبد الله بن عمر، قلت له انا ادخل الى المدينة اتأخر بها 6 شهور 7 شهور عندي شغل، قال لي صلي 2 ركعات، ما تنوي إقامة. فمختلفين هم في موضوع الإقامة، لكن ربطها بهاي شنو؟ ما انا الواقع اعترف اني ما استطعت ان اجد طريق للربط بين هالثلاث ايام وبين موضوع الاقامة. مش مجرد اشارة. القرطبي استعرض الاراء في هذا الموضوع، استعرضها ونقل عن ابن العربي هذا الرأي اللي يحب يشوفه. جن فاعود للآية، قال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام. هذا المقطع يهمني به حادثة صارت للامام الهادي سلام الله عليه. شنو هي الحادثة؟ الحادثة ان المتوكل العباسي محيي السنة ومميت البدعة، هذا الرجل اللي يحب يشوف ترجمته شوية زين، اكو ملحق في ذيل كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي بقلم عبود الشالشي، زين الملحق بترجمة جامع بيها نتف من اوثق المصادر عن المتوكل. شنو مجلسه؟ شلون كان مجلسه؟ قعداته شنو؟ شرابه شنو؟ ندمان منو هم؟ نعم الندمان اللي وياه منو؟ موقفه شنو؟ مطلع عنه صورة هواية رائعة، اذا تقرأ تعرف ايش عندنا احنا بتاريخنا لما هذا يجون يطون عليه يطوها الالقاب هذه محيي السنة وميت البدعة، وتعرف السبب كله ان هذا كان يشتم عليه ابن ابي طالب. العلة هنا، هذا محيي السنة منا مميت البدعة منا. هذا الرجل المتوكل معروف، معروف تماما، وما احب ان اجعل منبري بذيء في الواقع، بس هذا الرجل اذا تمر بتاريخه مات، يعني ما يظل عندك شيء من الشغول، يعني ما يظل عندك شيء من الوثوق في جملة ما ينقل تاريخيا، لانه تناقض فظيع فظيع في نسبة هذا الى ان امير المؤمنين والى ان متقي والى والى. هشب الله واحد من الشعراء يجي ياخذ له الشنفلس يمدحه، هاي موجودة عندنا الان الشعراء في كل وقت تلقى اكو نمط من الشعراء شعره للايجار او للبيع موجود، ما عنده مانع ان يصعد له واحد من دول المستنقعات للسماوات، ما يهمنا احنا هذا، لكن انت اللي المفروض عالم ومؤرخ تجي لي تعبر عنه بان محيي السنة وميت البدعة وتطي القاب وعريضة طويلة. المهم ان هذا الرجل كان الى عداء غريب ويا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ويا اهل بيته، فبطريقة من الطرق حاول ان يذل الامام الهادي. شو اول الامر؟ اتبع انه شكو من يطبع ليه؟ مراقب الامام ليل نهار يومية كابسين بيته، حتى صارت حادثة هو هذا المتوكل بجوم صارت عنده دملة وأذته والأطباء طوأ أدوية ما استفاد. الفتح ابن خاقان قال له ما تودي فارس إلى هذا الرجل إلى هذا علي ابن علي الهادي، ودي له فد واحد خلي شوف وجهة نظره، ودى واحد من غلمانه قال له إيش إله؟ قل له، قال الإمام سلام الله عليه في حدود التجارب أخذوا هذا كشب الغنم وخلطوه بماء الوارد وخلي خلي على الدملة يبرأ ان شاء الله. فعلا جابوه انفجر الدملة استراح. لما استراح سمعت هاي ام المتوكل ودت للامام بدرة بعشرة الاف درهم بختمها، ودتها دبوها بالدار، ما كل بدرة استقرت بعد يوم كبسوا دار الامام بالليل كبسوها، لقوا ما عنده حصير يصلي عليه وسيف موجود معلق على جدار بالدار واواني بسيطة وهاي البدرة، فشالوا البدرة جابوها. سعيد الحاجي بيقول طببتها الى المتوكل والدورة وما قال شنو هاي البدرة؟ قالت لهاي انت من تمرضت انا اندرت، اذا برأت انت انا هذه اوديها للامام ينفقها في سبيل الله. قال زين، انا اللي شاهدي من هالحادث أريد أبين أن كانت دار الإمام معرضة للكبش يومية، كاتشين داره داخلين عليه وكاتشين الدار، وأول ما يجي وين خلى؟ خلى بخان يسموه خان الصعاليك. نعم شيء عادي يريد يدل الإمام، ففد وسيلة من وسائل دل الإمام. قاعد فكر قال باشر أكو عندنا عرض عسكري، هذا العرض العسكري أمر مناديا فنادى أن الناس ينبغي أن يطلعون كلهم مشاة، لا حد يطلع راكب، كل ما يطلع يمشي على رجليه. الإمام الهادي سلام الله عليه كان عنده شوية بدانة والدنيا حارة صيف، ومر الإمام في كل طلعوا الناس كلهم مشاة على الأقدام والإمام طلع يمشي أيضا مع الناس. هذا واحد من حجاج المتوكل يقول مر بي الإمام شفته يتصبب عرقا ومسافة طويلة وما حد راكب إلا المتوكل ووزير الفتح ابن خاقان، دول راكبين والناس كلها تمشي. قول لما مر بي الإمام وشفته بهالحالة سمعت يقرأ هالآية: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. يقول عندي واحد يعلم أطفالي من الشيعة، يعلم أطفالي معلم مدرس يجيب درس، كانت دراسة أنا ذاك فردية ماكو دراسة جماعية. يقول رجعت للدار لقيت هذا المعلم، قلت له أنا اليوم سمعت من إمامك شيء، قال لي ما هو؟ قلت له مر بي ويردد هالآية: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال لي الله عليك أنت سمعتها؟ قلت له بلى أنا سمعتها. قال لي إذا أنصحك روح رتب أمرك، عندك أشياء ضمها وعندك شيء ترى صاحبك ما يعيش أكثر من ثلاثة أيام. يقول أنا رجعت أضحك على هذا يجوي على من الغيب. تالي يقول شو المانع؟ أنا من باب الاحتياط فعلا. يقول جيت إلى جميع الأشياء النفيسة اللي عندي غيابتها ضميتها ضيعتها. اليوم الثالث بالضبط، باليوم الثالث اجى المنتصر ويا القائد باغر التركي ومجموعة الاتراك طبوا على المتوكل، قطعوه اربا اربا هو ووزيره الفتح ابن خاقان اثنين هم، يقول حتى سقط لحمه في كؤوس الخمر. دار مدار كؤوس خمر، سقط لحمه في كؤوس الخمر. ايه هذه الحادثة الواقع لها نظير ما ادري، يظهر انه في نفس الوقت هي هاي صارت، يعني يظهر من بعد العرض الامام اخذ الى السجن. ليش؟ لان اكو رواية يرويها ابن روما، ابن روما مع سعيد الحاجب. ابن روما يقول اجيت سعيد الحاجب الى صداقة وياه، هذا سعيد الحاجب من خواص المتوكل وكان مشرف على السجون، دخلت عليه التفت لي سعيد قال لي أتحب أن ترى إلهك؟ قلت أستغفر الله، أنا الله إلهي لا يرى بالبصر إلا يعرف بالعقل. قال لي هذا الذي تقولون أنه إمامكم؟ سبحان الله نفس اللغة ها؟ هي نبي سنة من قبل ألف سنة إلى اليوم ها؟ قال لي هذا الذي تقولون أنه إمامكم؟ قلت لي ليش والله أحب أرى. قال لي تفضل. يقول جبته واجا وياي دخلني الى السجن، شفت اكو قبر محفور بيحفرون بي الى جانب الامام، قال لي هذا صاحبك بعد يومين تنتهي حكايته هذا القبر اله. يقول ويا ما ادبر عني انا جلست بكيت، يقول اختنقت بعبرتي. قال لي الامام ليش تبكي؟ قال والله سيدي انا اشوف يعني هالوضع قدامي ليش ما ابكي؟ ابكي لان اشوف هالمنظر. قال لي لا لا تخاف، هم اللي ما راح يدامون بعد ثلاث ايام، لا باليوم الثالث انتظر سوف يقضى عليه وعلى صاحبه. فعلا باليوم الثالث صارت الحادثة النهائية. ها يعني واقع الامر دول منين؟ يعني الامام طبعا ماكو عندنا واحد يعلم الغيب لذاته، علم الغيب للذات لله عز وجل، لكن هذا منين؟ مما اخبرهم به، مما الهموا به، الهمهم به الله عز وجل او اخذوه عن النبي صلى الله عليه وآله، وإلا علم الغيب للذات مختص بالله. طيب موضع الشاهد الإمام يستشهد بها الآية: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. من بعد هذا أرجع إلى معنى آخر في الآية. الآية تقول: ذلك وعد غير مكذوب. هنا يرد سؤال: أكو فرق بين الوعد والوعيد؟ إذا مسألة خير، مسألة نعمة، يقولون وعده، وإذا لا مسألة تهديد أو شر أو عذاب يقولون أوعده. نبه، أكو فرق بين الوعد والوعيد، وهي مسألة يثيروها عندنا علماء الكلام عند المسلمين، يثيرون هالنقطة، يقولون الله عز وجل هل يجب عليه الوفاء بالوعد والوعيد؟ يو لا، ما يجب عليه الوفاء. شلون يعني؟ يعني إذا هدد له واحد بالنار يجب عليه أن يدخله إلى النار؟ إذا ما دخل النار يصير كذب ويصير عيب؟ يو لا، ما يجب عليه. إذا وعد بجنة يجب على الله أن يدخله إلى الجنة؟ إذا ما دخله يصير كذب؟ يقول قسم، يقولون يجب على الله الوفاء بالوعد والوعيد باثنين، اثنينهم يجب عليه. اذا هدد له واحد بنار لازم يدخله للنار، اذا هدد له واحد بعذاب لازم يعذبه، وبالعكس اذا وعد له واحد بجنة نعم لازم ينفذ وعده يدخله الى الجنة. قسم يقولون لا يجب على الله شيء ابدا، لا تنفيذ الوعد ولا الوعيد، لأنه لا يسأل عما يفعل، فما عليه إلزام أبدا، هو مختار يعمل ما يريد. قسم لا، ومنهم الإمامية يقولون يجب عليه الوفاء بالوعد دون الوعيد، لأن إخلاف الوعيد ما يعتبر عيب. شلون يعني؟ أنا إذا هددت لي واحد والواحد يعرف أنا قادر أقدر أهدده، أقدر أهدده، انفذ الوعيد، لكنه ما نفذته تكرما، ما انفذه تكرما، ارتفع عن التنفيذ، ما ارد عاقبه، ما ارد قابله بالمثل، لان اكو حالات الله عز وجل ما يريد يقابل بها العبد، قد يهدد للتربية، يهدد للتأديب. وحتى الائمة اكو حالات نعم ما نفذوا وعيدهم وتهديدهم. كثيرا من الكرماء من العظماء اكو حالات ما ينفذون بها الوعيد ابدا، مو عيب، يترفع. يعني خل اقول لك شوي بتعبيرنا العامي، مثل ما يقولون اجل الله السامعين، اذا عضك كلب انت تعض للكلب، هذا شو يساوي حتى تقابله بالمثل؟ ما تقابله. اكو حالات من هالنوع، واكو حالات لا والله الانسان اكبر منها، اكبر من الذنب. تلاحظ انها الظاهرة اللي يشتغلها الامام سلام الله عليه زين العابدين في ادعيته، يقول له من انا وما خطري، شنو انا حتى حط نفسي خبالك انت، انت بارئ الكون العظيم الذي لا حدود لعظمتك، انت تقابل هذا الضعيف، انا عبدك المسكين المستكين، انا تعذبني بالنار. الواقع الله عز وجل مو عيب ان ما ينفذ الوعيد ابدا، بالعكس، بل تكرم، هو رب الرحمة رب العطاء يتكرم، لكن الوعد لا يجب عليه ان ينفذه. اذا وعد لواحد بجنة او بنعمة عيب ناقص، نعم، الا ينفذ الوعد. هنا نسأل ليش الاية تقول ذلك وعد غير مكذوب؟ الاية جاي تهددهم لدولة بالعذاب، ايش معنى تعبر عن عذاب وعد؟ ليش ما قالت وعيد؟ ليش سمتها وعد؟ ليش عبرت عنا بالوعيد بالوعد مع العلم هو وعيد؟ تنبه شوي للنقطة. فلما الآية تقول ذلك وعد، وهي جاي تهددهم، جاي تقولهم تمتعوا في داركم، انتظروا ثلاث ايام شوف ايش راح نسوي بكم، يتهدد، فلازم تسميه وعيد. ليش سمتها وعد؟ انا اقول لك سمتها وعد لأن إزالة المعارضين للنبوات عن الأرض هو نعمة، إزالة الفشاق والاشرار. يعني انت لما تجي الى بيت بيتك تلقى به قاذورات وتطهر لبيتك. اذا عرفت الطاهرة هاي مو نعمة؟ نعمة. اذا تجي توخر الفشاق عن الطريق، الاشرار عن الطريق، هذه نعمة من النعم. ولذلك عبر عنها بالوعد، والا في واقع الامر كان مثلا ينبغي التعبير بالوعيد، لكن تعبير الباري عز وجل بالوعد، لان ازاحة الكفار، ازاحة معارض الرسالات عن الطريق تعتبر نعمة من اعظم النعم. ذلك وعد غير مكذوب. الله عز وجل عجل بالانتقام لنبيه. ولذلك تلقى الان احنا عدنا بالسيرة، عدنا بالتاريخ، ذولا قتلت الانبياء او قتلت اولاد الانبياء، ذولا مختلفين قسم، الله يعجل له العقاب فورا. يوم العاشر من المحرم الحسين سلام الله عليه صاح لاصحابه بليلة العاشر، قال لهم سووا خندق داير مداير المخيم ودبوا به الحطب، والصبح يوم العاشر اوقدوا فيه النار، لان دول اعرفهم انا، دول ما عندهم نبل، يجوز يهجمون على العائلة يروعون العيال، اوقدوا النار حتى تكون حماية لظهور العيال. انفصل من معسكر عمر ابن سعد فارس، وقف صاح يا حسين استعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ فقال الحسين أنت أولى بالنار صليا، اللهم أذق حر النار. ماكو، فورا جمحت به فرشه، دبته، تعلقت رجله بالركاب، أقبلت تسحبه إلى أن وصلت إلى الخندق قذفته بالخندق، فورا وقع، النار تناولته وأحرقت. هذا فورا استجيب فيه الدعاء، بينما أكو ناس لا والله شوية أجل إلهم استجابة الدعاء، بعد فترة وإن كان ما طالت سنين، مثل إيش يقول المنهال، حججت سنة من بعد ذلك أيام المختار ابن أبي عبيد، يقول حجيت فجئت إلى المدينة، لأني ما أقدر مثلا أنا أرجع من الحج دون أن أرى الإمام السجاد سلام الله عليه، يقول جئت إلى أن وصلت إلى دار الإمام، دخلت، لما دخلت ووقع بصره علي شال راسه، قال لي منهال؟ قلت بلى سيدي. قال يا منهال ما فعل حرملة؟ تصور هذا شو مسوي بقلوب أهل البيت، يعني حارق قلوب أهل البيت، طفل برعم أبو ستة أشهر يرجع على صدر أبوه مذبوح من الوريد إلى الوريد يرفرف، مو الإمام الصادق سلام الله عليه شنو تعبيره؟ يقول كان طفل جدي الحسين بقماطه لما أحس بحرارة الشهم انتزع يديه من القباط واعتنق رقبة والده وجعل يرفرف كالطير المذبوح. وضع الحسين يده تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما عبيطا، قذف بها، قال اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح، اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح، ورجع به الى الخيمة. صاح رباب خذي ولدك مذبوحا، خذت ورجعت به الى المخيم. يا رجواي عقبك ما بعد لوليت، خلاف حزين عيب قعد تحت ظل بيت يا ابن الكربلاء يا ابني عشان لا جيت يا ابني تموت يا ابني ولا شربت الماي عسى يا ما يكون مقطع جروانك يجري الماي وانت تلوش بلسانك. يقول له الامام ما صنع؟ يقول له سيدي تركته حيا يرزق. قال اللهم ادخه حر النار اللهم ادخه حر الحديد. وبالفعل يقول رجعت وانا راجع صادفت المختار والناس من حوله يقولون جئنا به. سألت ما الخبر؟ قالوا لي امسكوا حرملة وجابوه. خليني والله اشوف المنظر. يقول وقفت لما وقع بصري عليه بمجرد ان رآه المختار قال علي بالحديد. يقول اقبلوا اليه بسيف بدأ يقطع اعضاءه واوقد له نارا فالقى اعضاءه في النار فسبحت. قال لي ماذا لماذا سباحت؟ قلت له والله انا القصة ترى هكذا مريت بالامام والامام سألني عنه بمجرد ان اخبرته رفع يديه قال اللهم اذقه حر النار اللهم اذقه حر الحديد. يقول جيت احادثة الى انصار قريب من الدار قال لي مل معي تناول من الطعام. قلت له انا اليوم او بالاحرى انا قلت له مل معي تناول معي من الطعام. قال لي تريد من عندي اكل طعام هذا؟ لا والله انا اصوم اليوم شكرا الى الله استجاب الله دعاء الامام على يدي انا اصوم شكرا لله. ولكن اقول له هل موقف هل يعدل ساعة من حرقة قلب الحسين على ولده لما رجع؟ وهي بس هاي الحسين احتفر له بجفن الشيف وواراه اهال عليه التراب. شنو اللي سواه لما جاءوا لقطع الرؤوس؟ سألوا عن رأس الرضيع قالوا لهم ان الحسين واراه. فقال عمر بن سعد انبشوا الارض برماحكم نبشوا الارض برماحهم استخرجوا عبد الله برمح من تلك الرماح وقطعوا رأس الرضيع. ولو تراه حاملا طفله رأيت بدرا يحمله أو الفرقا دعا مخضبا من فيض وداجي البسه سهم الردى مجسادا فلا بلغ البطام لكم رضيع وطفل الشرط يفطم. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. ربي إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.